الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، حينما يجد الناس عرضا من عروض الدنيا فإنهم يقبلون عليه بشره. فحينما نرى كلمة أوكازيون على أي محل من المحلات نجد الناس ينطلقون ويهرولون إلى هذا المحل. وعاشوراء هو عرض إلهي لتكفير الذنوب والخطايا لمدة عام كامل، ولن يتكرر هذا العرض في نفس العام. لهذا فالفرصة سانحة أمام كل أحد أن يحصل وأن يجني ثمار هذا العرض. هذا العرض أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبين أن من صام عاشوراء فقبل منه أنه يرجى له أن يغفر الله له سنة كاملة. لماذا نصوم عاشوراء؟ هذه مسألة من المسائل. قال الحسن رحمه الله تعالى: رحم الله رجلا سأل نفسه قبل أن يمضي في عمل إن كان لله أمضاه وإن كان لغير الله توقف عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء، قال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام وبني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن نحن نصوم عاشوراء لأن نبينا سن لنا أن نصوم عاشوراء، وبين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من مقاصد صيام هذا اليوم الكريم، وهو مخالفة اليهود ومن والى اليهود، وهذا أصل من أصول ديننا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وهنا طرح علماؤنا وشراح الحديث تساؤلا، فقالوا: ما هي النعمة التي شكر موسى عليه السلام عليها ربه تبارك وتعالى فصام؟ مش سيدنا موسى عليه السلام صام شكرا لله تبارك وتعالى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقعد لنا قاعدة شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي بشرعنا ما يخالف هذا الشرع. فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيام هذا اليوم، ومش بس كده، ده قال: نحن أولى بموسى منكم. طيب، والسؤال هو: موسى فعل ذلك؟ أجاب العلماء قائلين: إن النعمة التي شكر موسى عليها ربه تبارك وتعالى هي أن نجى الله تبارك وتعالى قلوب بني إسرائيل من تعظيم فرعون، لأنهم رأوا بأعينهم هلاك هذا الطاغية الذي كانوا يخافون منه أشد الخوف. ففعل سيدنا موسى عليه السلام هذا الفعل تقربا لله تبارك وتعالى. المسألة الثالثة: كيف يدير المسلم هذا اليوم؟ هذه المسألة يا شباب يسميها علماؤنا المعاصرون علم الإدارة. فإذا أردنا أن نطبق شيئاً من أصول هذا العلم المحدث على تكليف صيام عاشوراء نقول علم إدارة الصوم في هذا اليوم. ولا عجب، فالناس في زماننا يتعلمون كيف يديرون شؤون حياتهم. من كان له مال يتعلم كيفية إدارة هذا المال، من كان معه فضل زاد يتعلم كيفية إدارة فضل الزاد. إذن نحن بحاجة أن نتعلم كيف ندير دنيانا، ومن باب أولى وأحرى كيف ندير أخرانا. الحقيقة إن وأنا جاي قرأت حاجة كده عجبتني، استلهمت منها فكرة إدارة الصوم. هذه الفكرة يعني جعلتني أتأمل في أن هذا الحوار يعلمنا كيف نصوم وكيف نعظم العبادات العظام، لأننا إذا دخلنا إلى العبادات العظام من غير توقير أو تعظيم فهذه كارثة وتلك مصيبة. هذا الحوار دار بين الحجاج وبين أعرابي. طبعا هو من العجب أن يدور حوار بين الحجاج وبين أعرابي، لأن الحجاج يا إخوة لغته وحواراته هي حوارات الدم، هو لا يعرف للحوار البشري سبيلا، وإنما لغة الحوار عنده هي لغة الدم. ولهذا كان العجب في هذا الحوار الذي دار بين الحجاج ابن يوسف الثقفي وبين هذا الأعرابي. هذا الأعرابي كان نموذج للإنسان الذي يتأمل المقاصد والمعاني، لأن الإنسان الذي يعاني من نقص المقاصد والمعاني حتما سيظل في دركات الهوى. هذا الأعرابي يا إخوة دار حوار بينه وبين الحجاج. الحجاج قابله فقال له: أصائم اليوم؟ فقال الأعرابي: بلى. فقال له الحجاج: مغريا، أفطر وأطعمك. طب تخيل مين الداعي؟ أفطر وأطعمك مين؟ ده الحجاج بيقول له أفطر وأطعمك. فقال الأعرابي في يقين: يطعمني من هو خير منك وهو الله. فقال له: كل اليوم وغدا صم. فقال الأعرابي في يقين: أتضمن لي حياة لغد؟ ثم قال له: وكيف أبيع حاضرا بآجل؟ فقال الحجاج: إنه طعام لذيذ طيب. ازدادت نبرة الإغراء. أنا عايزك تاخد بالك إن اللي بيقول له الكلام ده هو الحجاج. الرجل لم يستجب لا للغة التهديد ولا للغة المساومة. فقال الأعرابي: طعام لذيذ، أأنت طيبته؟ وهل طيبه طاهيك؟ إنما طيبته العافية. فقال الحجاج له: صدقت، لكن اليوم شديد الحرارة. بدأ يلجأ لأسلوب تاني: لكن اليوم شديد الحرارة. فقال الأعرابي: قل نار جهنم أشد حرا. فقال الحجاج: أفطر خيرا لك. خلاص هي بقى. فقال الأعرابي: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فقال الحجاج: أدعوك فلبي. اللهجة بقى بدأت تعلى، الوتيرة بدأت تعلى. حتة أعرابي حقير يهز مقام الرئاسة. فقال الأعرابي: دعاني من هو خير منك فلبيت. أنا قاعد أستحضر في علم الإدارة وفي علم المناظرة والمحاورة كيف استطاع الأعرابي البسيط الفطري أن يدير حوارا رائعا بمقدمات ومنطلقات وقواعد صحيحة. وكما يقول عامة شبابنا: استطاع أن يقوم بقصف جبهة. إن الأعرابي تعامل مع الله الذي قال في الحديث القدسي: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. تعامل مع الله فأخرج الناس، كل الناس مهما على كعبهم أخرجهم من حساباته. ولهذا كان مسددا معانا. إن الأعرابي فهم جيدا أنه لا سبيل له أن ينطلق إلى الله تعالى إلا إذا أحسن المقاصد والنوايا، لأن النوايا هي وقود الانطلاق إلى الله. ولهذا قال علماء السلوك: المعاني والنوايا حصون ودروع للعبد المؤمن. المعاني والنوايا حصون ودروع للعبد المؤمن. إدارة الصوم تستلزم منك أن تتعلم لماذا تصوم، ما هي النوايا التي يمكنك أن تستحضرها وأنت تصوم يوما كعاشوراء. أولا، أنت تصوم هذا اليوم شكرا لله تعالى أن نجى موسى وبني إسرائيل من فرعون. ثانيا، أنت تشكر الله تعالى أن نجى بني إسرائيل من خطر عظيم داهم كان سيدهمهم. ثالثا، أنت تشكر الله أن أعان عباده على التوحيد، إذ لما نجى الله تبارك وتعالى موسى ومن معه أبقى الله تعالى للتوحيد راية. ثم جاء عيسى عليه السلام فرفع راية التوحيد، ثم جاء نبينا صلى الله عليه وسلم فكان نبي التوحيد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنت تصوم بنية التوبة، أنت تصوم لأن الصيام جنة، لا سيما إذا كنت شابا قويا يافعا. أنت تصوم لأن الصوم فرحة في الدنيا والآخرة. الصوم فرحة في الدنيا والآخرة، للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. كذلك فأنت تصوم عاشوراء بنية التوبة، أن تتوب إلى الله. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. أنت تصوم بنية رفعة الدرجات ومحو الخطيئات. أنت تصوم بنية التقبل، إنما يتقبل الله من المتقين. أنت تصوم بنية أن تفرح بيوم فرح فيه نبي الله موسى، بل أنت تصوم فرحا لفرح رسول الله لفرح نبي الله موسى، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم فرحا: نحن أولى بموسى منكم. أنت تصوم بنية الاتباع الصادق لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت تصوم وأنت توقن أن الله تعالى يباعد بينك وبين النار. أنت تصوم وأنت تسأل الله التثبيت كما ثبت ربنا تبارك وتعالى موسى ومن معه من المؤمنين. أنت تصوم حامداً شاكراً ربك أن أحل لك الحلال وحرم عليك الحرام، فكنت منذ دقائق يحرم عليك أشياء أحلها الله لك، بعد أذان المغرب حل لك كل شيء حرم عليك من طعام مباح وشراب مباح وشهوة مباحة. إذن نيتك الأساسية وشعارك الأساسي في هذا اليوم أنك تحمد الله تبارك وتعالى أنك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي تعظم الأنبياء والمرسلين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ولما كان الشكر بالصوم من أجل أنواع الشكر، لأنه شكر بالقلب والبدن، شكر بترك معظمات النفس الأكل والشرب والشهوة، سن لنا رسول الله الصيام. ولكن هل كل صيام يكفر الله به السنة التي قبله، أي في عاشوراء؟ لا، إن الصيام الذي يكفر الله تعالى به الخطايا والذنوب أيها الإخوة صيام من آوى إلى الله فآواه الله، صيام من عظم الله فعظم الله تبارك وتعالى ما به. إذا علمت هذا فاعزم على أن تصوم في عاشوراء صوما صحيحا. صم وأنت مستحضر لمواقف أشهدك الله تعالى إياها، صم وأنت شاهد أن الله هو الوكيل، هو الحفيظ، هو الشكور سبحانه وبحمده لكل ما تقوم به من أعمال خيرة. صم وقل: يا الله تقبل مني، عبيدك الفقير الحقير صام لأجلك، والله يعلم الصادق من الكاذب، فتقبل مني. مثل هذا الصيام يظفر صاحبه بدرجة التقبل، وبغير هذا يكون مجرد صوم عن الأكل والشرب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه سوى السهر. الحقيقة أننا بحاجة أن نتأمل عاشوراء، قصة عاشوراء، مقاصد عاشوراء. ولهذا كان درسنا عاشوراء ثورة، عاشوراء ثورة ودروس وعبر وفوائد، عاشوراء ثورة فقهية. هناك أحكام فقهية شرعت بتشريع صيام عاشوراء، ولهذا أذكر لكم مسائل عشرة ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى تتعلق بصيام عاشوراء. المسألة الأولى: صيام عاشوراء ما هو؟ بعض الفقهاء تكلموا هل عاشوراء المقصود به بس العاشر من محرم، ولا تاسعاء تبع لعاشوراء، ولا عاشوراء ده يقصدون به الصيام المتتابع التاسع والعاشر والحادي عشر. والصحيح أن صيام عاشوراء هو صوم اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو مذهب الأئمة الأربعة. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان العام المقبل إن شاء الله تعالى صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما عن فضيلة هذا اليوم، وهذه تلحق بالمسألة الأولى، فإن صيامه مستحب اتفاقا بين علماء المسلمين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. قال ابن عباس رحمه الله ورضي عنه كما عند البخاري: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء. وقال الزهري حاضا على صيامه قال: صمه حتى ولو كنت في السفر. حتى قيل له في ذلك: إنك، أي مذهبك، الإفطار في السفر، الإفطار في السفر لا سيما النافلة. فقال: نعم، ولكني أصوم عاشوراء، لأن رمضان له عدة من أيام أخر وعاشوراء يفوت. ونص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يستحب أن يصام في السفر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: نقل ابن عبد البر الإجماع على أن صيام عاشوراء ليس بفرض ولكنه مستحب، ويتأكد استحبابه مع استمرار الاهتمام به من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عام وفاته، حيث قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. يبقى اجتمعت هنا السنة القولية كما في حديث أبي قتادة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده كده أشد أنواع التأكيد، صح ولا لا؟ ولهذا العلماء تكلموا عن فضيلة يوم عاشوراء مقارنة بيوم عرفة. ابن القيم قال في كتابه الفوائد: إن يوم عرفة في شهر حرام، وقبله شهر حرام، وبعده شهر حرام، بخلاف عاشوراء. ده وجه من وجوه تفضيل عرفة على عاشوراء. كذلك قال: إن صيام يوم عرفة من خصائص شرعنا، بخلاف عاشوراء فضوعف ببركات المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى ده وجه، أو الوجهين دول وجوه تفضيل عاشوراء على من؟ على، عفوا، وجوه تفضيل عرفة على عاشوراء. المسألة الثانية من مسائل عاشوراء: الأفضل جعل نية صيام السنة المقيدة والمعينة كعاشوراء وعرفة وغيرهما من الليل حتى يحصل على الثواب كاملا. وإليه ذهب بعض أهل العلم. دين السنة. وبعض أهل العلم يرون أن الرجل لا سيما في صيام الفريضة لا يصح له صيام إلا أن يبين النية من الليل، لحديث ضعفه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. وكما ذكرنا فالحديث مختلف في تصحيحه، والذي أتدين إلى الله به ضعف الحديث. ويبقى التأويل فرع التصحيح، صح برضه؟ يبقى الحديث إذا كان لا يصح، إذن نقول أنه يصح للإنسان أن يبيت النية من النهار. ولهذا قال جمهور الفقهاء: فإن نوى من النهار صح صيامه. وبالذات بقى في النافل، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي أو يصبح فيسأل عائشة رضي الله عنها: هل عندكم الليلة من صيام؟ هل عندكم الليلة من طعام؟ فتقول عائشة: لا. فيقول: أصبحت صائما. يبقى هو أنشأ النية ليلا ولا نهارا؟ أنشأها نهارا. وصلت؟ يبقى أنا ممكن النهاردة نام وافتكر أن النهاردة الخميس مثلا عاشوراء مثلا، أو الخميس مثلا صيام إيه؟ نفل مطلق مثلا. فأعمل إيه؟ أقوم مرتب أحوالي منين؟ من أول اليوم. هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، ويجزئه على الصحيح. من المسائل الفقهية المتعلقة بصيام عاشوراء مراتب صيامه. هناك أربعة مراتب، ولكن انتبه رحمك الله إلى المراتب السنية الثابتة بالدليل، وإلى المراتب التي لا يثبت بها دليل صحيح. فالمرتبة الأولى هي صيام التاسع والعاشر من شهر الله المحرم، وهذا محل اتفاق لما تقدم في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ثانيا صيام يوم عاشوراء فقط وحده دون غيره، يعني دون أن يسبقه صيام أو أن يلحقه صيام، وهذا جائز بلا كراهة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء. ثالثا صيام يوم قبله أو بعده، وقد ورد فيه حديث عند الإمام أحمد في مسنده، ولكن الرواية من الناحية الإسنادية لا تصح ولا تثبت عن رسول الله. لهذا نقول أن مذهب الفقهاء القائلين بصيام العاشر والحادي عشر اللي هو صيام عاشوراء ويوم بعده، استنادا لهذا الحديث، أن هذا الحديث لا يصح ولا يثبت. فإن كنا نخصه فالتخصيص غلط، أما إذا كنا نصوم من باب أن هذا يوم فاضل في شهر فاضل فإن العمومات تسعنا. المرتبة الرابعة هي صيام بعضهم التاسع والعاشر والحادي عشر، واستندوا في ذلك لرواية: فصم يوما قبله أو يوما بعده. وورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه استحباب صيام يوم قبله، أي قبل عاشوراء، ويوم بعده. وهذا من الناحية الإسنادية لا يصح، وإن كان قد قال به بعض الفقهاء فإنما جوزوه من باب فضيلة صيام شهر الله المحرم. كذلك جوزوه لأن العلة باقية. والقاعدة الأصولية أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً. فالعلة باقية في صيام عاشوراء وهي مخالفة اليهود والنصارى، فبقية هذه العلة أو بقاء هذه العلة يعني أنه يجوز لك استمرار الصيام، ولكن من غير تحديد أو تخصيص أو اعتقاد لفضيلة هذا اليوم. إذن يا إخوة، الصيام المسنون هو صيام التاسع والعاشر. من صامه صيام التاسع فليصم العاشر. أما أن يخصص الصيام كما يفعل البعض فيصوم التاسع والعاشر والحادي عشر اعتقاداً لفضيلة هذه الأيام وتبعاً لهذه الروايات، فالروايات من الناحية الإسنادية لا تصح ولا تثبت. أما إذا كنت تصوم يوماً بعده مثلاً من باب أنه من شهر الله المحرم فهذا جائز. اتضحت المسألة؟ المسألة الرابعة التي تتعلق بعاشوراء، يصح أن يصوم المسلم عاشوراء وإن كان عليه قضاء، كمن كان عليه قضاء يوم من أيام رمضان نقول له يصح أن تصوم عاشوراء مع أنه عليك أيام سابقة. وهذا مذهب جمهور الفقهاء، لأن القضاء واجب موسع، والأفضل للإنسان ألا يتأخر في القضاء فلا يدري ما يعرض له من الآفات. إذن يجوز للإنسان أن يصوم عاشوراء وإن كان عليه أيام أخرى. المسألة الخامسة من مسائل صيام عاشوراء، يصح التشريك بين نية صوم القضاء مع عاشوراء عند جمع من الفقهاء، كأن يصح التشريك هنا التشريك في النوايا، أن يصوم إنسان يوم عاشوراء فيوافق صيام يوم عاشوراء يوم خميس كما حدث أو يوم اثنين، فإنه في مثل هذا يصومه فيشرك بين النوايا، يبقى بيصوم بنية إنه هو يوم خميس وإنه هو هيصوم عاشوراء، هذا يسمى التشريك في النوايا. بعض أهل العلم جوزه التشريك في النوايا، لا سيما إذا كان النفل مطلق، يبقى النفل هنا مطلق والنفل هنا مطلق، يصح التشريك بين النوايا عند قول بعض أهل العلم. أما إذا كانت العبادة عبادة سنية تمثل النافلة، وكان الأمر الذي يراد التشريك به فرضا فلا يصح. مثال: أفطر يوما في رمضان لعذر وأراد أن يصومه وأن يقضيه، فقال خلاص أنا كده هضرب عصفورين بحجر واحد، أصوم يوم عاشوراء بنيتين، نية نفل عاشوراء ونية قضاء يوم من أيام رمضان، هل هذا التشريك جائز؟ والجواب أنه لا يجوز. ولهذا كان من الأحوط عند بعض الفقهاء الحنابلة على سبيل الخصوص عدم التشريك بين النوايا في العبادات ما لم تكن من جنس واحد، اللي هو النفل المطلق مثلا والنفل المطلق. إنما نفل مطلق أشركه مع فرض لا يصح. المسألة السادسة من مسائل عاشوراء، التداخل بين السنن في الصيام المقيد والمعين كعاشوراء، والصيام غير المقيد والمعين كصيام ثلاثة أيام من كل شهر، جوزه بعض أهل العلم، لا سيما إذا كنت تصوم هذه الأيام في نفل مطلق كشهر الله المحرم. ونحن جميعا نحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. حتى إن الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله ورضي عنه قال في كتابه فتح الباري في التعليق وشرح صحيح الإمام البخاري، وده غير فتح الباري بتاع مين؟ الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله الذي قال فيه العلماء لا هجرة بعد الفتح، صح كده برضه؟ فالإمام الحافظ ابن رجب سئل عن مسألة فضيلة استحباب صيام شهر الله المحرم كاملا، فقال: ولا أرى بأسا في ذلك، بل إن بعض أهل العلم كانوا يرون صحة صيام هذا الشهر كاملا لفضيلته الثابتة في صحيح مسلم. وصلت المسألة السابعة من مسائل عاشوراء. قال: يستحب للمسافر أن يصوم، لأن صيام عاشوراء خير له، ولأنه إن أفطر في عاشوراء فإنه لن يقضيه، فهذا يعرف عند العلماء بالواجب المضيق. في عندنا حاجة اسمها الواجب الموسع والواجب المضيق عند الأصوليين. الواجب المضيق ده زي إيه؟ رجل دخل بعد الأذان، بعد أذان صلاة العشاء مثلا كما هو الشأن الآن، ولم يكن صلى المغرب وستقام صلاة العشاء، واجب الوقت أداء التكليف الفائت أم أداء التكليف الحالي؟ هذا واجب الوقت، فهذا يعرف عند العلماء بالواجب المضيق. والمثال الآخر عليه مثال انقضاء الوقت الأساسي، تعرف زي مثلا خلاص لم يبق على أذان العشاء إلا لحظات، فواحد ما صلاش المغرب وما صلاش السنة القبلية والبعدية والقصص دي، فيقول لك لا ده أنا هصلي الإيه؟ السنة القبلية وبعدين المغرب وبعدين صلاة الإيه؟ السنة البعدية. هذا يا أخي واجب الوقت الآن صار واجبا مضيقا، أدرك الفريضة. يبقى إذن لابد وأن تنتبه إلى هذا، إن الإنسان المسافر يستحب له صيام عاشوراء لأنه لا يقضى، فهو سنة في واجب مضيق. وقد اختار هذا القول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والزهري والحسن. المسألة الثامنة من مسائل عاشوراء: يصح صيام عاشوراء إذا وافق يوم السبت، سواء صامه وحده أو معه غيره، وهذا مذهب جمهور الفقهاء. طيب مش النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم السبت مفردة؟ صح؟ إزاي النهاردة هيصوم عاشوراء إذا وافق يوم السبت وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ أولاً متن الحديث وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت مفردة، هذا فيه خلاف بين المحدثين، فالحديث لا يصح عند الإمام مالك والنسائي والطحاوي وجماعة من أهل العلم، بل قد ذكر الدارقطني في كتابه العلل أن الحديث من الناحية الإسنادية معلول، واختار بعض أهل العلم أن الحديث معلول سنداً ومتناً. جميل. طب على فرض ثبوته وصحته، فيكون ثبوت صيام يوم عاشوراء قد ثبت بالدليل، وعليه فإنه يستثنى من النهي بمقتضى الإيه؟ بمقتضى هذا الدليل. إذن صيام عاشوراء أو عاشوراء إن وافقت يوم سبت فإننا نصوم لورود الدليل المحبذ المفضل لصيام هذا اليوم، والدليل مطلق، والدليل مطلق. المسألة التاسعة من مسائل عاشوراء: صوم يوم عاشوراء. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. الفقهاء تكلموا، هل صيام يوم عاشوراء يكفر الكبائر فقط أم الصغائر، أم يكفر الكبائر والصغائر؟ جماهير الفقهاء على أن صيام يوم عاشوراء مكفر للصغائر دون الكبائر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع شرح المهذب للشيرازي، قال: يكفر صيام يوم عرفة كل الذنوب الصغائر، يكفر صيام يوم عرفة كل الذنوب الصغائر. ثم قال: وصوم يوم عرفة كفارة سنتين، ويوم عاشوراء كفارة سنة، وعليه فإنه من باب الأولى، فإن صيام عاشوراء يكفر الصغائر دون الكبائر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولما نقول شيخ الإسلام بنقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عند جماهير أهل العلم، خلافاً للطرق الصوفية والجماعة الضلالية المبتدعة ممن يسمح لهم الآن، اللي بيطعنوا في شيخ الإسلام ابن تيمية وكبيرهم الذي علمهم السحر، اللي طالع يقول إن ابن تيمية رحمه الله تعالى ده لا شيخ الإسلام ولا حاجة، وإحنا لما نقول شيخ الإسلام عند الشافعية يبقى تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى، واخد بالك أنت إزاي؟ دي حاجة ودي حاجة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفتاوى الكبرى قال في المجلد الرابع: وتكفير الطهارة والصلاة والصيام وصيام رمضان وعاشوراء إنما يكون للصغائر دون الكبائر، وعليه قول أكثر العلماء. المسألة الأخيرة من مسائل عاشوراء أو فقه عاشوراء: يتبع كل أهل بلد في تحديد يوم عاشوراء رؤية الهلال، وذلك لأنه كثير من أهل العلم يرون اعتبار اختلاف المطالع. والمسألة دي يا إخوة بتعرض لنا في كل شهر هجري علشان نعرف بالضبط مطلع الشهر الهجري ومنتهى الشهر الهجري، دي نقطة. النقطة الثانية بتعرض لنا في تحديد عبادتين أصيلتين وهما الصيام والحج. فمسألة اعتبار اختلاف المطالع من المسائل الفقهية الكبيرة التي تكلم فيها الفقهاء، ولهذا وعملاً بقول من قال باعتبار اختلاف المطالع فإننا نقول يصوم كل مسلم تبعاً لصيام أهل بلده حتى في رمضان، فنبيك صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. هذا في الفريضة، فمن باب الأولى يكون هذا في النافلة، وقد اختار هذا القول كثير من أهل العلم لمن قال بمسألة اعتبار اختلاف المطالع، قالوا بأن لكل بلد رؤية، وأن هذه الرؤية معتبرة عند أهل هذا البلد، فعلي لا يصح مخالفة أهل هذا البلد في هذه المسألة. تلك عشرة كاملة، هذه المسائل العشرة هي مسائل فقهية تتعلق بصيام عاشوراء. قضية عاشوراء ثورة عقائدية وتاريخية وتربوية يحتاج منا هذا الأمر إلى مزيد بسط. إن شاء الله يكون هذا في مجلس الثلاثاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى بمسجد مكة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن ينصرنا وأن يهدينا وأن يثبتنا وأن يرزقنا وجميع المسلمين الاتباع الصادق لنبينا، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.